بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والآن في الدائمة الأعداء مجمعين إلى قيام الدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا ظلمات الأرض، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى هنا نحن انتهينا، نكون انتهينا من مسألة الولاية في عقد النكاح. وألخص ما ذهبنا إليه في نقاط أساسية بحثت وكانت محل خلاف. أولا بعضها محل خلاف طبعا. الأولى، النقطة الأولى، ملخص ما ذهبنا إليه، ملخص المختار في مسألة الولاية: لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد. هيك وصلنا. الثانية، يعني الحاكم له ولاية في بعض الأنحاء، عم بين. الثانية، يشترط لحاض عدم المفسدة، وهذا شبه إجماع، ولحاض المصلحة، وقد ذهبنا إليه، وأن ذهب إليه البعض وليس الكل. النقطة الثالثة التي ذهبنا إليها في مسألة ولاية البنت البالغة البكر الرشيدة، فصلنا بين المالكة، بين المالكة أمرها فتكون مستقلة في الولاية على نفسها، وبين غير المالكة أمرها فتكون مشتركة، فتكون الولاية مشتركة بينها وبين أبيها، بمعنى أن لأبيها حق النقض، ليس لها مع أبيها أمر، يعني نقض. ومعنى المالكة أمرها أن تكون صاحبة قرار نفسها، قرار، صاحبة قرار، وليس مسألة المسألة المالية فقط. النقطة الخامسة التي ذهبنا إليها أن الولاية على المجنون حتى في عقد النكاح هي للحاكم، وذلك من باب الحسبة إذا لم يكن أبوه وجده موجود، طبعا من باب الحسبة. ونعرف أن مسألة من باب الحسبة لها ثمار كثيرة، يعني إذا من باب الحسبة يعني ما نعلم أنه لا يمكن أن يترك هكذا، فالحاكم يستطيع أن يزوج المجنون إذا كان هناك ضرورة لتزويج المجنون، لأنه مجرد أن يستطيع تزويجه من باب الحسبة لها ثمرة. انتهينا من هذه، من مسألة الولاية، ونبدأ بمسألة أخرى، مسألة اللمس، النظر واللمس، نظر الأجنبية ولمس الأجنبية، أو لمس المرأة بشكل عام، نظر إليها ولمسها بشكل عام. هذه المسألة عادة تدرس في مقدمات النكاح، وعادة في المسائل العملية يذكرون من قديم مسألة النثار وحلية النثار، ثم آداب التزويج، ثم مسألة النظر إلى من يريد التزويج بها، فيطرحون مسائل النظر بشكل عام، بشكل عام في مقدمات النكاح. هي مقدمات النكاح مفروض أن يبحث فقط إلى من يريد، يعني المرأة التي يجوز أن ينظر إليها. أما مسائل النظر فتبحث في أحكام النكاح، أحكام الزوجة، أحكام غير الزوجة هناك، لكنهم بحثوها، بحثها القدماء في مسائل المقدمات، وكنت أود أن أبحثها في مسائل الأحكام، ولكن درجا على ما ذكروه، وحتى ما يصير ضياع أكثر ولا نؤخر أكثر، وبناء على طلب بعض الإخوة أنها مسألة أصبحت من المسائل كثيرة الابتلاء، ونحن ديدننا في الدرس أن نبحث عن المسائل الابتلائية أكثر من غيرها، لأن العمر قصير والمسائل كثيرة والفقه واسع، حتى أنه ما من واقعة إلا لها حكم، يعني فقه واسع جدا. فنبحث المسائل العملية، خصوصا ما ذكرته مرارا أن الفقه أو الاستنباط الفقهي إذا درست مسألة يعني بابا في العبادات، القواعد العامة واحدة، وأنت عليك أن تبحث عن تفاصيل. يعني طبعا روايات الصلاة غير روايات الصوم غير روايات الزكاة، ولكن القواعد في كيفية الاستنباط واحدة. كذلك في المعاملات، قد تدرس بابا واحدا أو بابين، يعني العقود بأكملها عدا النكاح تقريبا متشاكلة في القواعد، التفاصيل تختلف في الروايات في النصوص، أما في القواعد تقريبا واحدة. وبحثنا في بحث الخارج ماذا نفعل؟ هو نبحث القواعد العامة وتطبيقها في محاولة لتأسيس قدرة على الاستنباط إن شاء الله عز وجل. لا نعود إلى المسألة، فتحنا الآن باب مسألة النظر واللمس، ثم سماع الصوت راح يكون في الفروع، صوت الأجنبية متى يصح متى لا يصح وغير ذلك. المسألة الأولى التي ذكروها وأنا ندرج على ما درجوا عليه، النظر إلى من يريد التزويج بها أو التزوج بها، يعني هو يريد أن يتزوج امرأة، فهل يحق له النظر إليها؟ بالإجمال في مسألة هذه النظر إلى من يريد التزوج أو يكتبون التزويج بها. شوفوا لنا يا أنتم يا أهل اللغة، إلى من يريد التزويج بها أو التزوج بها
حسب الفعل الماضي تماما، تزوج
مش عم يتزوج غيره،
تزوج بصير مصدر التزوج.
على كل حال، لماذا كلهم يكتبون التزويج بها؟ شوفوا لنا
تزوج
يريد هو التزويج بها غيره. يقول في الجواهر، في جواهر الكلام، في شرح شرائع الإسلام، هذا الكتاب المعروف تعرفونه، يقول في الجواهر في الجزء 29 صفحة 63، لا خلاف بين المسلمين يعني من كل المذاهب في أنه يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها، وكفيها يعني الوجه والكفين، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما يعني الإجماع المحكي مستفيض أو متواتر كالنصوص من الطرفين، يعني النصوص أيضا مستفيضة ومتواترة من الطرفين، ظاهر مراده من العامة والخاصة. ثم يسرد النصوص، هذا في الجواهر يذكر النصوص التي دلت على ذلك. ويقول العلامة في الإرشاد، ويجوز أن ينظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها. طيب، ويعلق عليه الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، يعلق على ذلك بقوله اتفاقا على الظاهر المصرح به لحسنة محمد بن مسلم بإبراهيم ابن هاشم بن هاشم. هلأ في علي بن إبراهيم يروي غالبا عن أبيه، لعله 99% من روايات علي بن إبراهيم عن أبيه. إبراهيم بن هاشم كان وجيها ولكنه لم يوثق صراحة، ما قالوا أنه ثقة، كلمة ثقة يعني. مما استوقف يعني مجرد كان وجيها وعالما وفقيها وصدوقا إلى آخره، هذا لا يكفي. طبعا صدوق شيء ثاني، عفوا طلعت معي من درج الكلام، بده يكون في توثيق. وهذا ما يعني دأب عليه الحر العامري رحمه الله، بده يكون في توثيق، تصريح بالتوثيق. لذلك يعني لما لم يصرحوا في التوثيق صارت الرواية التي في ضمنها في سندها إبراهيم بن هاشم يعبرون عنها أنها حسنة، بناء على التقسيم القديم، وهو أن المعتبر أو الروايات أربعة: صحيح وحسن وموثق وضعيف. فلم يعتبروا الصحيح ما هو؟ هو سند عدل عن عدل، يعني ثقة صحيح العقيدة عن ثقة صحيح العقيدة، هكذا. الحسن صحيح العقيدة ممدوح لكنه لم يوثق صراحة. الموثق هو الثقة الذي لا يكذب ولكن في عقيدته بعض الانحراف. الضعيف هو الروايات الأخرى، المرسل والمقطوع والمجهول والسند إلى الباقي. فإن شاء الله بدي أعلق على نقطة لاحقة. أنا لا أعتبر أن علي أن إبراهيم يعني الرواية التي يذكر فيها إبراهيم بن هاشم حسنة، بل هي صحيحة وتوثيق ونوث لسبب. إن شاء الله يعني بدي أعمل لي شعر خمس أسطر على الموضوع الكنية إن شاء الله، أن نبين أن إبراهيم بن هاشم كان ثقة، وثقة بالموازين التي وثقوا بها. لم يصرح النجاشي بتوثيقه، ولا الكشي بتوثيقه، ولا طوسي يعني كتصريح، لذلك صاروا يعبرون بأنها حسنة. لكن إن شاء الله بتجينا النقطة أن إبراهيم بن هاشم كان ثقة، مش مجرد ممدوحا، وليس مجرد أنه ممدوح. لذلك فعبر هو بحسنة محمد بن مسلم. قال شيخ مرضى الأنصاري: ولعل إلى آخره بين الكلام، يعني في الرواية يذكر الكلام. ولعل مراده، مراد الشيخ الأنصاري رحمه الله من كلمة المصرح به، الظاهر المصرح به، ما صرح به الشهيد الثاني في المسالك في الجزء الأول صفحة 347، والفاضل في كشف اللثام الجزء الثاني صفحة الثامنة. هذا بلا شك ولا ريب إجماعا واتفاقا في الجملة، إجمالا يجوز النظر إلى المرأة التي يريد التزوج بها، يريد الزواج إجمالا. لكن الكلام في أمرين: الأمر الأول، ما هو الذي يجوز النظر إليه من المرأة؟ من حد النظر، الوجه والكفان، المحاسن، معاصمها كلها، عدا العورة، مع العورة، شو الأصل؟ فإذا الكلام في النقطة الأولى حدود ما يجوز النظر إليه من جسد المرأة التي يريد تزويجها. الثاني في شروط النظر. يعني عندنا مسألتين: الأول في الحدود، الثانية في الشروط. أما في حدود المسألة الأولى، حدود ما يجوز النظر إليه، شو هي؟ النقطة الثالثة التي أيضا نبحثها والتي قل بحثها ومهمة جدا، وهي محل ابتلاء، في جواز أن ترفع سترها أمامه لينظر إليها. يعني تجينا سؤال، يجينا أحيانا هو يجوز أن ينظر إليها، ولكن هل يجوز أن تنزع هي تنزع حجابها وتظهر أمامه؟
في رواية تنطق الثياب أصلاً.
ها. هذه هل يجوز يعني هي أن تنظر إليها؟ طبعاً هذه نادر نفوسها. نعم شاء الله راح نبحثها إن شاء الله. أن شو حدود حتى أن تنزع هي؟ على كل حال. أما الأمر الأول وهو في بيان ما يحل النظر إليه من جسد المرأة المراد تزويجها أو تزوجها، الروايات في هذه المسألة عديدة ومختلفة، أدت إلى تعدد الأقوال، أدى الاستنباط منها إلى تعدد الأقوال. سنجد أن الروايات ليست متعارضة أبدا، تعددت الأقوال والوجوه على أنحاء. الأول اختصاص جواز النظر بالوجه والكفين، هذا ذهب إلى ذلك في الشرائع والإرشاد والقواعد، وقد يستظهر أيضا من كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله في كتاب النكاح، حيث يقول في كتاب النكاح صفحة 40 طبعت التي طبعها، يعني نحن نعتمد النسخة التي طبعتها مؤتمر المئوية الثانية للشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، المئوية الثانية لميلاده، والتي يعني هذه المئوية هذا المؤتمر هو الذي حقق كتبه، فالحمد عندي نسخة منها وأتكل عليها تحقيق مرتب حقيقة، جزاهم الله خير. فالصفحة 40 يقول: وأما التعليل المذكور، يعني شوف كلامه شو نستنبط منه، وأما التعليل المذكور أي أنه يشتريها بأغلى الثمن، يعني روايات إنه مستام يشتري بأغلى ثمن، طب التعليل بأغلى ثمن تعليل هذا الوارد في النصوص، فالمراد أن إرادة تزويجه بالمهر الغير الحقير كما هو الغالب تجوز النظر إلى ما يندفع بالاطلاع عليه. هيك راح بنقرأه بس لا بأس به، استطراد أو مداخلة لغوية، يقال الغير الحقير أو يقال غير الحقير، فائدة وهي التالية: أن غير ومثل لا تدخل عليهما اللام أبدا إلا في حالة واحدة، إذا أريد مطلق المغايرة أو مطلق المماثلة، أما إذا كان وهذه خطأ، هذا خطأ شائع، الغير المسلمين مثلا، الغير كذا، إذا كانت غير ومثل كلاهما مضافين والمراد من المغايرة بعض المغايرة مقيدة، يعني غير ومثل لا يدخل عليهما اللام، فغير ومثل لغة عليك لا يدخل عليهما اللام إلا إذا أريد مطلق المغايرة أو مطلق المماثلة. نعود إلى كلام شيخ الأنصاري، بس هو الغير الحقير، قال غير الحقير لكن قد يكون خطأ من النساخ، فالمراد يعني بأغلى ثمن، شو الثمن؟ فالمراد أن إرادة تزويجه بالمهر غير الحقير كما هو الغالب، غالبا مهر معتبر مرتب، تجوز النظر إلى ما يندفع بالاطلاع عليه معظم الغرر. نعم أي معظم الغرر الحاصل من جهة حسن الخلقة واللون وقبحهما، يعني إنسان بده يعيش مع وحدة كل عمره، ولا يخفى أن ذلك يندفع بالنظر إلى الوجه والكفين. تلاحظوا أنه بأغلى ثمن كيف تفسر بالمهر. في عندنا رواية أيضا في ذلك، لكن سنبين أنه أغلى ثمن عام من هيك، يعني في حياة زوجية أهم من المهر، حياة كل عمره مبتلي فيها، وهي مبتلي فيها قد يكون. ولا يخفى أن ذلك يندفع بالنظر إلى الوجه والكفين، إذ يستدل بهما غالبا على حسن سائر الأعضاء وقبحها. لاحظوا، يستدل بهما غالبا بالوجه على حسن سائر الأعضاء وقبحها من حيث الخلقة واللون المطلوبين فيهما، يعني خلقة واللون ممكن خلقة كاملا إلى آخره. فبتلاحظوا أنه كأنه بالبداية يقول أن المستام يشتري بأغلى ثمن، وكأن اختياره أن يندفع الغرر. لاحظوا شو يقول الشيخ الأنصاري، ثم بعد ذلك يقول أنه لعل هذا التعليل فقط باعتبار الغالب، وكأنه حينئذ يرى جواز النظر مطلقا. بعدين عندما لا الإطلاق صعب عليه ينحصر في الوجه والكفين بعد ذلك. هيك الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول في الجواهر، بل قيل، يعني هذا القول وهو الوجه اختصاص جواز النظر بالوجه والكفين، بل قيل إنه المشهور، وإن كنا لم نتحققه. صاحب الجواهر يقول ذلك مشهور، لم نتحقق هذه الشهرة، خصوصا بعدما ذكر كلام النهاية، ثم ذكر كلام الوسيلة والكفاية، وذكر غيرهم من المشايخ الثلاثة والقديمين والأساطين وإلى آخره. قال بعدما خالفوا هذا الرأي، يا أخي شي بنقول المشهور، كيف طلع المشهور؟ ما بعرف. لذلك يقول لم نتحقق أنه هو المشهور، هذا القول، يعني جواز النظر في خصوص الوجه والكفين. هذا القول الأول. القول الثاني نسبة للمقنعة، من أنه الوجه واليدان، مش الوجه والكفين، الوجه واليدين، الوجه واليدان، وأنه يجوز زائد يجوز النظر إليها ماشية كما هي في الروايات في النص. الثالث الشعر والمحاسن، يعني يجوز النظر إلى وجهها وكفيها، يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا. زيدنا شوي. يقول في الجواهر صاحب الجواهر رحمه الله، طالع طلعة شوي، يقول في الجواهر نقلا عن الكفاية، يتجه العمل بما تضمنته النصوص من النظر إلى الشعر والمحاسن، واختاره أيضا المقدس البغدادي وسيد المدارك والمحدث البحراني وفي الرياض، العمل به متجه وفاقا للمشايخ الثلاثة لا سيما القديمين وجمع من الأصحاب. هلا أنا أعتقد في خطأ بالتعبير أو في خطأ من النساخ عندما نسخ. ليش؟ يقول يعني وفي الرياض العمل بها، يعني يجوز النظر إلى الشعر والمحاسن، مراد من المحاسن يعني بعض رقبتها وبعض مثلا الزنود إلى آخره. يقول وفي الرياض العمل بها متجه وفاقا للمشايخ الثلاثة، مراد من المشايخ الثلاثة المحمدون الثلاثة، يعني الشيخ الطوسي محمد الحسن والصدوق والكليني محمد بن يعقوب ومحمد بن علي بن حسين، لا سيما القديمين. عندما نقول قديمين عادة يعني في صلاح بالقديمين هو ابن الجنيد وابن أحسنت وابن أبي عقيل إسكاف أبو جعفر. طيب ليس هناك اصطلاح خاص بقديمين، لا يعني لم شايف، ما بعرف، يعني أنا لا أدعي أني أرى قد هناك أمور لا أعرفها، ليس هناك اصطلاح في القديمين يعني في من المشايخ الثلاث. تعبير ماذا يقول؟ لاحظوا، يقول: وفي الرياض العمل بها متجه وفاقا للمشايخ الثلاثة لا سيما القديمين، لا سيما كأنها تخصيص لاثنين منهم، يعني القديمين منهما، منهم من الثلاثة، الأقدم من الثلاثة. فبيطلع كلين، فبيطلع بنتيجة يعني قديمين معروفة عن ابن الجنيد وعن
ابن
أبي عقيل. لذلك أنا أقول شغلي إنه قد يكون إما قديمين أو هناك بالتعبير خطأ من النساخ أو شيء من النوع، والله العالم.
الشيخين مولانا بس بيقول الشيخين شيخ
مفيد الطوسي. الرابع، القول الاتجاه الرابع أو القول الرابع: جميع الجسد ما عدا العورة، وهو مختار صاحب الجواهر رحمه الله، رحمة الله عليه، محمد بن حسن، محمد الشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله، وهو مختار صاحب الجواهر، حيث يقول: فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته، طبعا هو عند عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها. القول الخامس أو الاتجاه الخامس: النظر بما يرفع الغرر، النظر بكل ما يرفع الغرر إن كان هناك غرر، بمقدار رفع الغرر، حتى أنه قد لا يجوز النظر إلى شعرها إذا أنت عارف كل شيء، ولا إلى وجهها إذا كنت عارف كل شيء. إذا قلنا لا يجوز النظر إلى وجهها يعني طبعا
قد يكون العكس، هي مش
مثلا
لا يرفع الغرر، هي مش كذا بالجانب الآخر.
فإذا إحنا عندنا هكذا قاعدة العامة: كل ما يرفع الغرر يجوز النظر إليه
بلا حدود،
بلا حدود، وقد يكون له حدود كثيرة. إذا بيعرف جسمه تماما لا يجوز أن ينظر إليها أصلا، فالضابط هيد، وهو المختار الذي سنذهب إليه إن شاء الله نوصل له بعدين، وهو الذي سنذهب إليه ونشرع في بيان الأدلة. بس راح نحط أساس الآن ونبلش. أولا الرواية،
إخبار مثلا،
إذا صار عنده علم بأي شكل من الأشكال، بالأخبار، بالنظر، بشيء، إذا ما خلص كان يبعث النسوان سابقا خلص بعد. الرواية أو الأدلة، أما الإجماع فلا إجماع على شيء واحد واحد واضح، يعني شيء ثابت. فنشرح مباشرة بالروايات حتى ما نضيع وقت على الإجماع. الروايات هي على قسمين بشكل عام، الروايات على قسمين: مطلق غير معلل، يعني رواية قسم منها مطلق غير معلل وقسم منها معلل. ونذكر هنا الروايات التي جمعها الحر العامري رحمه الله في وسائله في الجزء 14 الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، صفحة 59. فالروايات المطلقة من دون تعليل، ما فيها تعليل، يعني مرادنا المطلقة من دون تعليل: حديث الثاني والثالث والخامس والسادس والعاشر. الثاني والثالث والخامس والسادس والعاشر. والروايات المعللة في تعليل منها: الحديث الأول والرابع والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. سنذكرها إن شاء الله غدا الدراسي، غدا إن شاء الله عز وجل نذكر الروايات، نطلع من الروايات ماذا تقتضي ونطبقه على الأقوال ونشوف نطلع بالنتيجة، والحمد لله رب العالمين.